بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم ما بعد، رمضان مبارك علينا وعليكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجزل لأهل الفضل فضلهم وثوابهم بمشيئة الله تعالى. اليوم إن شاء الله رح نتكلم عن التوحد، وهو نوع من أنواع الإعاقات النمائية التي يصاب بها بعض الأفراد في المجتمع. هل كان التوحد بالمناسبة شيئا جديدا؟ يعني هل التوحد أصلا شيء جديد ولا معروف من زمان؟ أكيد التوحد شيء معروف من زمان، ولكن التشخيصات والإجراءات والحاجات اللي قاعد يسوونها اليوم هي نوع يأخذ صبغة الجدة إلى حد كبير، بسبب أن هناك اختلافات غير ظاهرة حقيقة في هذا الباب لمن يصاب بهذه الأعراض أو الأطياف الخاصة بالتوحد. لذلك هو التوحد قديم في وجوده، جديد في علاجاته وتشخيصاته، ويسمى بالمناسبة اضطراب طيف التوحد. وهو هذا الاضطراب هو عبارة عن مصطلح واسع بالتأكيد، يستخدم لوصف مجموعة من الاضطرابات في النمو. يعني مجاله الأول النمو، وبالتحديد النمو العصبي. إذن اضطراب في النمو العصبي، هذه الاضطرابات توصف بأنها إعاقات في النمو تحدث داخل الدماغ، ليس في مكان آخر، فقط داخل الدماغ. وهذه دائما في علم المصطلح يقول لك إذا اصطلحنا على شيء فإنه يخرج أشياء أخرى في المقابل، تمام؟ إذن لما هنا قلنا عن توحد أنه اضطراب يصيب الشغلات النمائية في الدماغ، فهذا يخرج لنا بقية جسم الإنسان. إذن بالمحصلة أو بالضرورة، فإن الطفل التوحدي في الغالب لا يظهر عليه أي علامات، يعني ما تشوف عيونه مقفلة زي مثلا المكفوفين، ما تشوف عنده بتر أو عدم تحرك زي المعاقين في الإعاقات الحركية، لا ترى لديه مشاكل في الإذن زي المعاقين بالصمم. لا، هو إنسان كامل لا يظهر عليه أي شيء. عموما هذه الاضطرابات لا تجعل الطفل يبدو مختلفا في مظهره عن غيره، وهنا الخطورة، وهنا الشكل، وهنا المشكلة الحقيقية. لأنه لو كان فيه أي شيء يخليك ترى أن هذا الطفل مختلف لكنت قد اتجهت إلى علاجه مباشرة، لكن لأنه لا يبدو مختلفا فكل شيء يكون سليم. وبالتالي أنت حتستغرب لما يقولوا لك بعدين لا قدر الله أنه عندك ولد أصيب بالتوحد، فحتستغرب تقول كيف ما في شيء متغير، ما في شيء. وهذه النظرة التي يجب في هذه الأيام الخاصة بالتوحد أن تظهر للعامة، أنه التوحد الشخص هذا أبرز علاماته أنه ما يختلف عن أي شخص موجود في العالم. لذا فإن من المهم الانتباه إلى العلامات والأعراض الأخرى المصاحبة للإعاقة. طيب، إذن التوحد حيبان من خلال بعض التصرفات أو بعض الإشكالات، لن يظهر من خلال الجسم. مثل ما هو الدماغ، الدماغ ليس ظاهرا، يعني الدماغ أنت شكله ما تشوفه، الدماغ مغلف بغلاف الرأس، فالدماغ مخفي والإعاقة مخفية والعالم غامض والدنيا كلها تحتاج إلى بعض المؤشرات حتى يتم التعرف عليها. يتم تشخيص التوحد أيها الكرام في كثير من الأحيان عند الأولاد أكثر من البنات، فكل 4 أولاد يساوون 1 بنت، يعني كل 4 من الأولاد يساوون طفلا من البنات. طيب، العوامل الخاصة، العوامل التحذيرية والعوامل الخطيرة أنا قسمتها إلى 3 أقسام. القسم الأول هي أعراض، ديروا بالكم هذه الأعراض يجب أن ينتبه لبعضها أو كلها إذا وردت في طفل توحدي. طيب القسم الأول من هذه الأعراض هي أعراض مشتبه بها تم حصرها في حالات كثيرة من التوحديين. يعني هذه تقريبا أعراض غالبة، أعراض موجودة عند أغلب التوحديين أو المصابين بطيف التوحد. طيب الأول، وجود فرد من العائلة مصاب بالتوحد، وهذا اللي يسموه هم التوحد الوراثي أو التوحد اللي يعني، لأن احنا عندنا 4 أنواع من التوحد، فبلاش يجيب لكم الأسماء العلمية، خلينا نسميها كذا أسماء يعني أقرب إلى الشارع أو أقرب إلى المجتمع حتى يفهمها. فالمصابين بالتوحد الوراثي هذول عندهم بعض الأعراض الخاصة بالتوحد، سواء كان واحد أو اثنين من هذه الأعراض أو لا. فهذا هو النوع الأول. وفيه النوع الثاني اللي هم التوحد التام، اللي عندهم معظم العوارض اللي حنذكرها بعد شوية. وفي عندنا التوحد الخاص بالإناث، وهو الذي يصل إلى يعني يظهر من شهرين، ويسمونه توحد النمو، اللي هو تتوقف فيه بعض الأعضاء عند نسبة معينة من النمو. وفي توحد ثاني اللي هو الرابع، هذا الذي يظهر أيضا من خلال شهرين تقريبا، وهذه الشهرين بعد ذلك تبدأ الأعراض تظهر، اللي هو ما يتبسم مثلا، أو عنده مشاكل في النطق، لا يتكلم. هذه الأمور من خلال الأنواع الخاصة بالتوحد. طيب نشوف الآن مزيدا من الأعراض. بعض الطفرات الجينية، يعني تلاقي في عنده بعض الحاجات اللي هي مختصة بالتكوين الوراثي، يعني عنده مشكلات معينة في الجلد، حساسية مدري إيش، عنده هذه الأمور. أن يولد الطفل لوالدين في سن كبيرة، هذه أيضا تحدث التوحد، يعني الرجال والمرأة الذين يتجاوزون سن مثلا 40 أو 45 إلى 50، هؤلاء أولادهم في الغالب يعني معرضين لمشكلة من المشاكل. قد لا يحدث شيء، بس هم يعني يتكلمون أنه هذه إحصائيات موجودة، يعني ممكن يلدون المرأة في سن كبيرة تلد طفلا صحيحا سليما ما في إشكال، لكن قد تلد أيضا في المقابل وتصير عندها علامة تحذيرية، ولد مصاب بشيء من الأعراض. هذا لا ينفي عن أن الصغيرات مثلا يمكن أن يولدنا بأطفال توحد، لكنه في الكبيرات أكثر. خلل يصيب عملية الأيض، اللي هي إيش العملية الأيض هذه، اللي يسمونها عملية التمثيل الغذائي، يعني الجسم لا يأخذ ما يريده من الغذاء والسموم التي فيه تخرج، لا، يصير عنده مشاكل في هذه الأمور. ولذلك سترون في المستقبل المحاضرة أنه بعض الأغذية يجب أن لا تستخدم مع المصابين بمرض التوحد. خلل في النواقل العصبية، هذه مشاكل الأعصاب جاية من عند مين؟ من عند المخ، فبتقوم تدي إشارات مختلفة عن الإشارات اللي هي موجودة أو التي يجب أن تكون، مثل ما تشوفون في التوحديين بعض الأشياء اللي هي الحركات اللا إرادية أو الرفرفة باليدين أو الحركة الدائرية، هذه كلها تعتبر من الأمور التي أصيبت بخلل في أعصابها، يعني تسبب هذا الأمر. طيب إصابة الأم بعدوى فيروسية وقت الحمل، أي نوع من أنواع العداوة الفيروسية اللي موجودة منتشرة في هذا، قد تكون لها يعني إشكاليات عندما تصاب بها الأم في فترة الحمل، وأيضا تعرض الأم لبيئة بها مواد سامة، ولذلك المرأة الحامل يجب أن تنتبه على نفسها وقت ما يعني يحصل لها الحمل، أنها تكون بعيدة عن كل ما يكدر صفو الحمل من فيروسات أو مواد سامة قدر الإمكان. نجي على القسم الثاني اللي هي أعراض تحذيرية يجب الانتباه لها. هذه متى؟ هذه بعد الولادة، لما يولد الطفل. يفضل اللعب لوحده، ما يحب انه يتعامل مع ايش الناس، ما يحب انه يلعب مع الناس كثيرا، ما يحب انه اصلا يحتك بالناس، يحرك الاشياء حركه دائريه. وهذا هو الاسلوب الدارج في حياه ذوي التوحد، ذوي طيف التوحد او المصابين بطيف التوحد، حركتهم دائما للاشياء يحركوها بشكل دائري، وايضا النشاط عندهم زائد وروتيني، ولا يحبون التغيير، وإذا تغير شيء عنده يقعد يغضب ويصيح ويخاصم هذه الأمور كلها من المؤشرات التحذيرية. أيضا لا يحب الاحتضان، الأطفال سواء أولاد أو بنات يشوف أبوه ولا أمه يجري نحوه يحتضن ويضمه، يلعبون مع بعض، يطالعون، يتلامسون، ينقزوا، يلعب به كطفل. لكن الطفل الذي يصاب بالتوحد أصلا ما يفكر في الموضوع ذا، ولا يحب أنه يتجه ولا يحتضن ولا يمارس أي شيء من الأمور اللي هي تخص الحاجات اللي يسووها الأطفال العاديين. مشاكل في النوم، أيضا النوم تلاقيه فيه إشكالية دائما، عنده مشكلة في النوم، تلاقي نومه مضطرب أو لا ينام بشكل جيد، أو إذا حصل أي إزعاج يصحيه. هذه أيضا من العلامات التحذيرية. القسم الثالث أيها السادة والسيدات من الأعراض التي يجب الانتباه هي إليها، هي أعراض يجب أن ننتبه لها، أيضا محطوطة في صيغة الانتباه. يتجاهل الخطر، تقول له هذه سكينة ما يهتم، هذا كهرب ما هو مشكلة، هذا نار يروح جهتها، هذه السيارة انتبه لا تقطع الخط ويطير، ما عنده أي مشكلة ولا عنده أي تقدير لاتجاه الخطر ولا لما يصيبه بالخطر. وهذه مشكلة المشاكل ومعاناة المعاناة بالنسبة لأبناء للأسر، لأنه يرفض الاستجابة، يرفض الاستجابة. أيضا من مشاكل الطفل المصاب بطيف التوحد أنه يرفض التقارب، يعني تقول له تعال امسك يدك عشان نمشي سوا، يقول لك لا، تعال ايش اسمه خليك مع اخوانك ينتبهوا لك، لا، حريص على الاستقلالية بكل طاقاته، ولكن ايضا هو عنده اشكالية شديدة الخطورة، انه لا يقدر الخطورة. فلازم على قولهم تكون قريب منه قدر الامكان، وما تكون قريب عشان لا يحس بقربك فيرفضه، وأيضا يجب أن تكون قريبا حتى تنتبه للخطر الذي قد يواجهه. أيضا يتجاهل التواصل البصري، التوحد لا يمكن أن ينظر إليك، لا يمكن أن يشاهدك، وإذا شاهدته أو أصريت على مشاهدته يخاف منك ويرتبك، وقد يبكي وقد يغضب وقد يعمل لك أي إشكالية. فلا تنظر إلى المصاب بطيف التوحد في وجهه ولا في عينيه، حاول أن تنظر قريبا من ذلك لكن لا تحد النظر أو لا تنظر أصلا في عينيه. لديه تكرار للكلمات والجمل. في بعض الأخصائيين يقولوا أنه المصاب بطيف التوحد ما يركب جمل أصلا، وفي بعضهم يقول لا أنه يركبها ويكرر فيها، يعني زي والكلمات مثلا تقول له يقول لك باب 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 باب، يعني إيش يعني؟ يعني فكوا للباب. هذا لمن عندهم التوحد يعني أقل خطورة من ذولاك اللي التوحد بالنسبة لهم لا ينطق فيه ولا كلمة، فعنده تكرار عجيب للكلمات قدر الإمكان يكرر. طيب يمشي على أطراف أصابعه، قد ما تحاول أنك أنت تركزه على رجوله يمشي فتلاقيه ماشي على أطراف أصابعه، دائما يحاول أنه يستخدم هذه المشية ويزعل إذا غيرتها له. عدم تحمل الأصوات، يعني زي صوتي هذا لا يمكن أن يتحمل التوحد، لأن صوتي أنا بالنسبة له مزعج، فيجب أن تتكلم معه بهدوء بصوت هادئ حتى لا يفهم منه أنك أنت تخاصمه أو يعني أو تزعجه بشكل عام. بكاء أو ضحك غير مكبوح، يعني بكاء يقعد يبكي بشكل هستيري أو بكاء يعني مستمر أو بكاء فيه نوع من الصراخ والغضب. نفس الشيء إذا ضحك، يضحك دائما ضحك متواصل عنده، وأحيانا تيجي أنت تقول ليش كل هذا البكاء، ليش كل هذا الصياح، ليش كل هذا الضحك، بالنسبة لك هذا الشيء دائما غير مبرر، غير مبرر، لأنه أنت ما تفهم الحالة، لكن الملتصقين بهذا الطفل يعلمون أنها من علامات التوحد. اكتئاب، دائما تلاقيه حزين، دائما تلاقيه زعلان، دائما تلاقيه مضطرب. طيب، علامات تحذيرية بوصول الطفل عمر سنة. إذا وصل الطفل إلى عمر سنة، من أبرز علاماته أنه لا يزحف. الزحف هذا اللي قبل الحبو ما يسويه، فضلا عن أنه يحبي أو يمشي أو يعمل أشياء. فهنا تبدأ تشك، هنا تحاول أنك تعرضه على طبيب. يعني الطفل اللي في في العمر العادي، في عمر الثلاثة شهور، في عمر الأربعة شهور يبدأ يزحف يتقلب، في عمر الخمسة شهور ستة شهور يحاول أنه يتركب عشان يحبي، في مستوى التسعة شهور إلى 12 شهر يحاول أنه يبدأ يتخطى أو يمشي. فهذه الأشياء هو أصلا ما وصل في فترة النمائية إلى هذا كله، هو أصلا في البداية وصل سنة ومش قادر يزحف أصلا، أول بدايات الحركة. طيب، لا ينطق بكلمة واحدة، الكلام أيضا عنده في مشكلة، ما يتكلم، لا يستجيب عند سماع الاسم، عند سماع اسمه محمد، أمل، حمودي، أمولة، ولد، بنت، لا يمكن أن يرد عليك، لا يستجيب إذا ناديت باسمه، إذا سويت شيء له من حركات اللي إحنا نسويها للأطفال لا يبتسم، مبوز دائما، إيش كذا، هو كذا، ها، فمو منه يا جماعة، من يعني من المشكلة النمائية اللي عنده. فالابتسامة بالنسبة له لا يعرفها، أو لا يبتسم، أو لا ينفذ موضوع الابتسامة هذا. طيب، يعاني من التواصل، يعاني من التواصل اللفظي وغير اللفظي، ما أصلا هو أصلا لا يتكلم، فبالتالي ما عنده تواصل. عندنا التواصل، عندنا اللفظي اللي هو بالكلام، الغير لفظي اللي هو بالمشاهدة، يعني لما تأشر له ما يستجيب، لما تقول له كذا ما يستجيب لإشاراتك أو لطلباتك. أيضا لديه اضطرابات في الجهاز الهضمي، عنده إما إمساك أكرمكم الله أو إسهال، يعني بشكل دائم عنده الاضطرابات. طيب، أيضا توتر زائد، دائما تلقاه متوتر، دائما تجده متوترا، عنده إشكالية في عملية الضبط، ضبط النفس بالنسبة له. طيب، احنا عشان نعيش هذا الطفل التوحدي بشكل جيد، يجب ان نخلق له بيئة تدعم هذا الطفل. من عوامل تدعيم الطفل المصاب بطيف التوحد العلاج السلوكي عند طريقة مكافأة السلوك الصحيح. طيب، الآن احنا دخلنا في التدريب، وقبل ما نتكلم عن هذه الأمور، احنا التدريب الخاص بالتوحد، انا ابغى اتكلم في هذه المسألة بأمور مهمة قبل ان نأتي الى هذا الأمر. الأمر الأول، ان التدريب للطفل التوحدي يمر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الفهم العام، انه يفهم هذه انها تفاحة، فأنا عشان أفهمه أن هذه تفاحة أحتاج إلى، أو عشان أفهمه اللون، مثلا اللون الأحمر أو الأصفر أو أي شيء من الألوان اللي أنا أبغى أفهمه إياها، فأنا أحتاج إلى أن أعطيه المعلومة العامة، ولين يستوعبها ننطلق إلى الاتجاه الثاني. ممكن نجيب له صورة فيها لون أحمر، أو أي فاكهة من الفواكه هذه الحمراء، أو أي لعبة من اللعب الحمراء، فأبدأ إيش أعطيه إنه هذا اللون الأحمر وأخليه ينطقه، طبعا بالاستعانة بفريق التشخيص، هنتكلم عنهم بعد شوية من هم. فهذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية إنه إحنا نخلي الدنيا كلها، مثلا لو أبغى أعلمه على اللون الأحمر يجب أن أجعل المكان كله أحمر، يعني تلاقي اللمبات حمر، الفرش أحمر، السرير أحمر، كل شيء قدامه أحمر، عشان يعرف أن هذا مثلا اللون الأحمر. بالمناسبة الطفل التوحدي أظنه لا يحب اللون الأحمر كثيرا. لكن إحنا عشان نعطيكم المثال بس حتى تعرفوا إيش الفكرة. ثم بعد ذلك نصل إلى مرحلة ثالثة وهي مرحلة التعميم. لما أنا أخرجه من البيت أبغاه يتعرف على اللون الأحمر، رحنا بيت خالته ولا عمته ولا بيت أحد أخوانه إذا كان كذا أو حديقة أو كذا، أقول له روح جيب لي اللون الأحمر زي اللي في البيت. تعرف اللي في البيت؟ يقول لك إيوة أو ما يقول إيوة. إذا قال إيوة كويس، فقول له روح جيب لي اللون الأحمر، فيروح يجيب أي شيء يشوفه أنه أحمر ويوريني إياه. فهذه مراحل التدريب الخاصة بالطفل التوحد. أيضا الفريق التشخيصي اللي هم الناس المسؤولين عن تشخيص الطفل ذوي التوحد ليس أخصائي التخاطب فقط. بعض الناس يظن ويخطئ في هذا الباب ويظن أن أخصائي التخاطب فقط هو المسؤول عن طيف التوحد، لا. ولذلك أول شيء يقول لك والله ولدي ما يتكلم، طيب شو سوي؟ قال وديه لأخصائي نطق وتخاطب، خلي يجلس معه. وتلاقيهم جلسوا 70 جلسة والولد ما في شيء. لكن هذا هو الخطأ، لأنك أنت الآن يجب أن تذهب إلى من بيده فعلا التشخيص الحقيقي، وهم أول شيء استشاري مخ وأعصاب، أيضا استشاري سمعيات، أيضا دكتور في المشاكل النمائية، أيضا عندك واحد من 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 إدارة التربية الخاصة مسؤول في التدخل المبكر أو معلم أو أخصائي تربية خاصة، بعدين آخر واحد اللي أنت رحت له أول واحد اللي هو مسؤول التخاطب. تمام، نيجي نتكلم الآن عن مسألة الألوان والطفل في التوحد. يجب تجنب الألوان. عندنا بعض الألوان اللي يسمونها الألوان المتوهجة، هذه يجب أنك تتجنبها، مثل اللون الأحمر واللون الأصفر، وأيضا الألوان ذات الكثافة الكاملة اللي بتدي نوع من الظهور المبالغ فيه. عندنا اللون الأخضر يزيد من الهدوء بالنسبة للطفل التوحدي، فتحاول أنه أنت تصير غرفته مثلا ملونة بأخضر أو 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 طبعا أزرق. إذا تبغى يلعب أو في حصة تدريب تكون الغرفة حقته ملونة باللون الأزرق، فهذا يساعده على التركيز. هذه مثلا بعض النماذج الخاصة بالألوان. طيب، عوامل تدعم طيف التوحد اللي هي الآن حنتكلم عنها، اللي هي العلاج السلوكي عن طريق مكافأة السلوك الصحيح. يعني الآن أنت إيش عندك مشكلة تبغى الطفل التوحد يتخلص منها؟ عندك مثلا الرفرفة اللي هي تحريك اليد بشكل متكرر، تبغى الطفل التوحد يتخلص منها، فتحاول كل ما قلت الرفرفة هذه تعطيه مكافأة شيء يحبه. أيضا العلاج باللعب عن طريق ألعاب اللي هي تشجع على المطابقة، زي ألعاب الصور أو الألعاب المجسمات اللي بتخلي بتجيب له مثلا مجسم تقول له هذا المجسم أنا أبغى زيه، مثلا زي الألعاب اللي احنا نجيبها للبنات مثلا موزة وتفاحة وكذا، بس تجيب منها أنت ثنتين ثنتين عساس تقول له هذه موزة جيب لي موزة ثانية زيها، فيقوم يدور إذا استطاع أنه يجيب فهذا أمر جيد. طيب، أيضا لدينا التنسيق حسب اللون، أيضا من ضمن الألعاب اللي أنت ممكن أنت تستخدمها مع الطفل بغض النظر عن إيش هو الشيء. يعني أنت مثلا ممكن تجيب له تقول له أبغى شيء اللي هو اللون الأبيض، أبغى اللون الأخضر، أبغى أي شيء أخضر جيبه، أي شيء أحمر، أي شيء أزرق، على حسب. أو الشكل، الآن في الشكل أنت ممكن تجيب مثلا تقول له أبغى الشيء اللي طويل مثلا أو الشيء اللي قصير بغض النظر إيش هو اسمه. يعني جيب لي الشيء أنت اللي هو طويل، جيب لي الشيء اللي هو شو اسمه قصير. أو الفرز، يعني في ألعاب تخص الفرز، يعني أنت مثلا تقول له جيب لي التفاحات حطها هنا، وهم شاطرين ترى في عمليات الفرز. ليه؟ لأنها تشبه الروتين اللي هم عايشين فيه، فيبدأ يصفف لك الدنيا. أنا أعرف أحد الأطفال يدخل عند الثلاجة ما شاء الله يجيب لك البرتقال ويسويه صف، يجيب لك التفاح يسوي صف، الخيار يسوي صف. هذا شاطر في الفرز، عنده إمكانية فرز ممتازة. طيب علاج بالتمارين الرياضية، إيش هو العلاج بالتمارين الرياضية؟ عندنا القفز، الزحف، السباحة. السباحة ممكن تكون خطرة لأنه فيها موية وكذا، فلازم تمارس بحذر. أيضا جل التمارين الرياضية فيها نوع من الخطورة، فأنت تحاول أنك أنت تمارسها بنوع من الحذر وبنوع من اللصاقة الشديدة والتقارب الشديد بين الأم أو الأخصائية أو الممارس اللي هو قاعد يشتغل مع هذا الطفل. أرجو أن يكون صوتي واضحا بشكل ممتاز لكم. طيب، عمل نموذج محاكاة لشخص ما أمام المرآة. يعني ممكن أنت تبغى تدربه على سلوك معين. أنا شفت فيديوهات يدربون الطفل التوحدي على سلوك معين، فيجيبوا له واحد يشبهه بتقنية الفيديو، فيقولوا له شوف هذا كيف مسوي، شوف هذا كيف، فيحاولوا أنهم يوصلوا معاه إلى بعض التكنيك الخاص بالتدريب على السلوك. أيضا يرجى، دائما احنا نتكلم الآن عن البيئة المناسبة للطفل التوحدي، يرجى استخدام سماعات تقلل من صوت الضجيج، سماعات، سدادات، أذاني، اللي تبغى، عند الخروج في تجمعات. ليه؟ ليش؟ لماذا؟ لأن هذه الأمور تساعد على خلق بيئة إيجابية للطفل التوحدي. ليه؟ لأنه هو يكره الأصوات، يكره الإزعاج، فكيف أنت تأخذه وتوديه على مول؟ أم الإزعاج هناك وأم الأصوات وأم المشاكل، فأنت لازم أنك إيش؟ تسدد له أذانيه حتى يبان المكان كأنه مريح بالنسبة له. أيضا يجب أن تجعل البيئة هادئة، سواء داخل البيت، سواء داخل البيوت اللي أنت تروح لها. غالبا المجتمع ترى يتعاطف معك لما، يعني لا تقول والله عشان أنا عندي طفل توحدي أقعد في البيت وخلاص الحياة وقفت والحياة صعبة. لا، ترى الناس تبدأ تفهم معك، فأنت إذا رحت إلى مكان اشرح للناس، قل لهم والله معليش يعني ممكن نهدأ شوية، عندي ولد لو سمع إزعاج ممكن يهيج علينا، ممكن يضربنا. فالأمر هذا المجتمع يستجيب له، المجتمع حنون، ترى المجتمع يستطيع أن يتفاعل مع مثل هذا. وأنتم ترون في حفلات على اليوتيوب مثلا منعوا التصفيق منعا تاما لأنه يسيء أو يضر طفل توحدي أرادوا أن يكافئوه في تلك الحفلة التي حضرها. فالمجتمع كله انصاع إلى هذا الأمر، وما فيهم واحد صفق ولو صفق واحدة، لأن هذه الصفقة ممكن أن تزعج هذا الطفل وتخرجه عن مستوى الهدوء الذي هو فيه. فبالتالي المجتمع نفسه يتعاطف معك، فعيش حياتك ببساطتها، بصعوبتها، بظروفها، بألمها، بفرحتها، عيشها، لكن لا تسجن نفسك، أنت أصلا مسجون خالص يعني بسبب الظروف اللي أنت موجود فيها. طيب، عمل جدول مواعيد لعلاج مشاكل النوم. عندنا مشاكل النوم، هو دائما متى ينام، وإذا نام كيف ينام، فأنت تحدد. ثم بعد ذلك تكتب مثلا الساعة 6 مثلا المغرب ليجب أن ينام، ويصحى الساعة 8، لازم تصحيه. ترى هو مبسوط إذا أنت تعمل له جدول، الشخص المصاب بطيف التوحد مبسوط، أحلى واحد أنت بالنسبة له. ليه؟ لأنه هو يحب الروتين، يحب الروتين، يعني لا تغير شيء، خلي أنا كذا مبسوط، جوي أحلى جو. فهو أنت ابسطه إذا 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 حياتك دائما مستقرة. إذا والله الوقت الفلاني مثلا غربت الشمس، مثلا لو أنت في بيت تطلع فيه الشمس وتبان من خلال الطيق، فإذا اختفى ضوء الشمس يلا حبيبي نروح ننام، فهو مبسوط لأنه يعرف أن هذا وقت النوم الخاص به. طيب، عندنا مثلا النوم في هدوء شديد، يعني خلاص إذا نام يستحسن أنك أنت تروح تنام كمان. النوم في هدوء شديد وبعيدا عن الـ 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 الإزعاج والمنغصات. أي إزعاج في الدنيا مهما كان بسيط ابعد عنه. أيضا النوم في جو بارد. بطل هذا يحب النوم في أجواء باردة، يعني تيجي تنومه في جو حار ما يناسبه. تعرفوا ليش ما يناسبه؟ لأنه جلده حساس، جلده حساس، فهو يكره التقارب، يكره الالتصاق، يكره الاحتضان، عشان جلده حساس، الجلد عنده حساسة، فبالتالي تكره أي شيء. فالحر يعمل حساسية للجلد، الحر أو حتى الجو المعتدل. فكل ما كان الجو بارد كل ما كان بالنسبة له يا سلام إبداع. وأيضا بدون أضواء، لأنها دائما تشغل الأشياء الخاصة بالإحساس عنده، فيحب النوم في الظلام. هل يمكن أن يكون للنظام الغذائي بالنسبة للشخص المصاب بطيف التوحد تأثير على هؤلاء الناس؟ نعم بالتأكيد، لأن النظام الغذائي، شوف التوحد مشكلته أنه كله لا يتجزأ، البيئة، المعيشة، الحياة، التمارين الرياضية، الغذاء، الذهاب، المجيء، السكن، العمر، النمو، كل هذه مرتبطة ببعض، فلا تعالج شيء وتخرب شيء ثاني في مكان آخر. فبعض الأبحاث والدراسات أثبتت أن التغيرات الغذائية يمكن أن تستخدم كطريقة للمساعدة في تقليل المشكلات السلوكية. أول شيء غذائه، لأنه هو أصلا عنده نوعين من البكتيريا في كل البشر، في نوعين من البكتيريا، نوع البكتيريا الضارة والنوع البكتيريا النافعة. المشكلة، احنا تكلمنا في أول محاضرة قلنا انه الأيض والتمثيل الغذائي فيها مشاكل، فبالتالي السموم بتقعد داخل الجسم فتسبب له حركة ونشاط وسلوكيات غير مرغوبة، فأنت تحاول انك انت تسحبها بأي شكل من الأشكال، بأنك تعطيه مثلا نوع من الأدوية الموجودة في الصيدليات فيها بكتيريا نافعة عشان تقتل البكتيريا الضارة وتطردها خارج الجسم. هذه من ضمنها طبعا هذه الأغذية وأدوية مختلفة طبعا بتعمل هذا الأمر زيادة على وضع الحياة بجودة أفضل، يعني الحياة بتصير بالنسبة له ذات جودة كبيرة، تخفف من السلوك العدواني بالنسبة له. أيضا نتكلم عن أساس حمية الأطفال التوحديين، وهي إيش؟ تجنب الإضافات الصناعية، هي مضرة لنا إحنا كأشخاص عاديين، فضلا عن أنها بتضر الأشخاص ذات أو ذا التوحد، أصحاب التوحد. تشمل هذه الأمور مواد حافظة، المواد الحافظة، الألبان، عفوا الألوان، الألوان، المواد الحافظة، الألوان، وأضف إليها المحليات، يعني اللي سكاكر اللي بتعمل حلى صناعي للأكل، هذه كلها بالنسبة للطفل التوحدي أو المصاب بطيف التوحد مرفوضة مرفوضة مرفوضة. قد يركز النظام الغذائي للتوحد كاسم، يعني بدلا من ذلك على الأطعمة اللي هي بتكون كاملة، الأطعمة الكاملة، يعني مثلا الخضار اللي حلاها منها فيها، اللي كمان ملحها منها فيها، تمام، يعني انت ما بتضيف شيء. مثل ايش؟ مثل الفواكه، الفواكه حلاها منها فيها فما بتضيف لها سكريات، انت الخضار طعمها منها فيها، الخضار الطازجة، الدواجن الخالية من الدهون، يعني بتشيل الجلد منها مثلا او بتشيل الأشياء اللي هي بتدي نوع من التهيج، الأسماك، تمام، الدهون غير المشبعة، هذه كلها بتحاول إنك أنت إيش تقضي عليها أو تختلف أو تخفيها من الطعام الموجه للمصاب بطيف التوحد. أيضا تعطيه كثير من الماء حتى تساعده، لأنه دائما بيحرق، دائما بيتحرك دائما، فبتلاقي يعرق وبتلاقي عنده مشاكل. فإذا ما عنده مويه يشربها فحتكون عنده إشكالية. تؤيد بعض الأبحاث أيضا اتباع نظام غذائي خالي من هذا اسمه الجلوتين والكازيين. هذول النوعين من الأغذية، مثلا الجلوتين هذا يوجد في القمح والشعير وبعض الحبوب الأخرى. الكازيين يوجد في وين؟ يوجد في مشتقات الألبان. فبتحاول انك انت ايش تقلل منها او تخففها او تبعدها بشكل كبير عن الطفل التوحدي، بحيث انها ما تأثر على مستقبله وصحته بشكل كبير. الغضب بالنسبة للتوحدي او للطفل التوحدي، الغضب بالنسبة له على حالتين. الحالة الاولى اما ايذاء الاشخاص الذين هم حواليه، يعني مثلا تلاقي ممكن لو قابل أمه ممكن يضربها، أو الأخصائية، أو لو قابل أبوه، أو لو قابل أحد أخوانه ممكن يلطشه، ما عنده أي مشكلة، كتعبير عن الغضب إذا لم يعطى طلبه. والغضب والنوع الثاني من أنواع التعبير عن الغضب إنه هو يضرب نفسه، يأذي نفسه، فممكن يرمي نفسه من مكان، ممكن يشد شعره، ممكن أي شيء. فبالنسبة لحالات الغضب بالنسبة للطفل التوحدي هي حالات يعني جدا صعبة وما لها ضابط، ما لها ضابط. يعني أنت ممكن تقول كلمة بسيطة فهو يفهمها عكس اللي أنت قلته كله، فيبدأ يخرب الدنيا. فالتعامل مع الغضب بالنسبة للطفل التوحدي أمر جدا مهم وأمر جدا ضروري، لأن من بعض الإيذاء ممكن شيء يذهب به إلى المستشفى، لأنه ممكن عمل مشاكل كبيرة لنفسه أو مشاكل كبيرة للمحيطين به، خاصة إذا أصبح في سن كبيرة قادرة على الإيذاء. الذكاء بالنسبة للتوحديين، ترى هم ناس يعني متعددي الذكاءات، في منهم ناس جدا متميزين وخوارق، يعني ممكن تقول له احسب لي 10,000 مليون ضرب 600,000 مليون، يقول لك الجواب هو كذا كذا، ما عنده أي إشكال. وممكن تيجي تقول له مثلا سوي لي كذا كذا، ما عنده أي مشكلة. فذكاؤه مش عادي، ذكاء خارق. وبعضهم ذكاؤه عادي، وبعضهم ذكاء متوسط، وبعضهم بدون ذكاء أصلا. فأيضا التعامل مع الذكاء بالنسبة لذوي المصابين بطيف التوحد. أقول حاجة في الأخير أيها الكرام والكريمات، ما خلق الله هذه الفئة عبثا، ولم يخلق سبحانه وتعالى في هذه الدنيا أي شيء عبث ولا لعب ولا للألم. ما خلق هؤلاء الناس للألم، وما خلق هؤلاء الناس ليؤذوا من هم حولهم. بالعكس، الله سبحانه وتعالى له حكمة في كل شيء، جاهلها من جاهلها وعلمها من علمها. وفي الأخير أيها الكرام والكريمات، هؤلاء أبناءنا يجب أن نتقبلهم بكل ما لهم، بكل ما عليهم، بكل ما كتب الله لهم من رزق، بكل ما كتب الله لهم من رحمة، بكل ما كتب الله لهم من عذاب، بكل ما كتب الله لهم من أي ظرف من ظروف الحياة. فيجب أن نتقبلهم، نحن نشعر بمعاناتكم، نعرف أن كثير من الأمور تعانونها بسبب وجود هذا الطفل الجديد. يمكن هذا الطفل يعني يقلب الحياة كلها من 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 على قولهم من خير عميم إلى يعني ضده. لكن في الأول وفي الأخير، ما بليتم إلا لتؤجروا، ما بليتم إلا لتؤجروا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم أضعاف أضعاف ألمكم أجرا، وأن يعني يثيبكم على ما تقومون به في هذا المجال، سواء كنتم أخصائيين أو كنتم أولياء أمور أو كنتم إخوان لأطفال توحديين. هذا الأمر جدا يعني مؤذي وجدا متعب، لكن عند الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر، وعند الله لا تضيع دمعة، وعند الله لا يضيع دعاء، وعند الله لا يضيع أمل. وبالمناسبة بعض الأطفال أو كثير منهم الذين أصيبوا بالتوحد هم قادرون بإذن الله سبحانه وتعالى على الشفاء والتكيف مع المجتمع إذا أحسن التدريب. ودائما وأبدا التشخيص، فريق العمل اللي بيشخص يجب أن يكون كفؤا، يجب أن يكون يعني ذا قيمة كبيرة. المدربين، ترى في الأخير أقول لكم حاجة، المدرب سيصنع كل ما بوسعه، لكن ليس على المدرب إلا 25% من الجهد، وعلى الأسرة بقية الجهد 75%. أنت يا أم، أنت اللي بتقعدي مع هذا الطفل، أنت اللي بتقابلي ليل نهار، أنت اللي بتشتغلي معاه ليل نهار، ف 75% من الجهد كله عليك. الاحتراق النفسي اللي أنت بتعاني إحنا نعرفه، لكن ما بيدنا شيء. أخيرا كلمة واحدة بقولها لك، بقولها لك أنت يا أب، لأنه كثير عليك من المصاريف اللي تترتب من خلال هذه الإعاقة، من خلال هذا الجهد اللي أنت بتبذله. يمكن تصرف على ولدك هذا أضعاف ما تصرفه على إخوانه، لكن نقول لكم كلمة واحدة، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، و قل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وبعدين الله سبحانه وتعالى يقول أنه رح يرزقكم أضعاف أضعاف ما أخذ منكم. شكرا لكل من كان له فضل في هذه المحاضرة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل أن نلتقي في لقاءات أخرى قادمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.